بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتيل ومزامير معلمنا داود النبي للمزمور 45 لامام المغنيين على السوسن لبني قورح، قصيدة ترنيمة محبة. فاض قلبي بكلام صالح، اني اخبر الملك بافعالي، لساني قلم كاتب ماهر. إنك أبرع جمالا من بني البشر، وقد انسكبت النعمة على شفتيك، فلذلك باركك الله إلى الدهر. تقلد سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملك من أجل الحق والدعة والعدل، وتهديك بالعجب يمينك، نبلك مسنونة في قلب أعداء الملك أيها الجبار، الشعوب تحتك يسقطون، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك. لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفكائك. المر والميعة والسليخة من ثيابك. هللويا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. نستكمل تأملاتنا في سفر المزامير. المزمور بتاع النهاردة المزمور 45. مزمور دسم وآياته كتيرة، فعشان كده بنعمة ربنا هنقسمه على قسمين. أولا المزمور 45 من مزامير الأجبية، بنصليها في صلاة الساعة الثالثة ساعة حلول الروح القدس، عشان كده زي ما احنا متعودين المزامير اللي بنصليها في الأجبية بنقراها من كتاب الأجبية من الطبعة السبعينية، أساس إحنا متعودين نصلي بيها بالكلمات ديت. وفي الوقت نفسه بنقول الأرقام بحسب الطبعة البيروتية، ترتيب الأرقام في الكتاب المقدس اللي بين إيدينا. إحنا عارفين إن الساعة الثالثة هي رتبتها كنيسة تذكار لحلول الروح القدس، وكل المزامير زي ما شوفنا في المرات اللي فاتت اللي بتختير في ساعة معينة فهي بتشير للمناسبة بتاعت الساعة ديت. فإذا كان المزمور بتاع النهاردة تذكار حلول الروح القدس، فهو فيه إشارات عديدة للروح القدس في المزمور. بيتكلم عن الكنيسة كعروس المسيح، الروح القدس هو اللي بيعدنا كعروسة. بيتكلم عن الروح القدس اللي بيه مسحنا في شخص المسيح. بيتكلم على الروح القدس اللي نطق على لسان الأنبياء في القديم وتنبأوا بمجيء المسيح. إشارات كتيرة للروح القدس هنشوفها وإحنا بنتأمل في آيات المزمور. الحاجة التانية إن المزمور ده مزمور مسياني. قلنا المزامير المسيانية أو المسياوية نسبة للسيد المسيح، المسيا أو المسيح، هي مزامير في كل آياتها بتشير لشخص المسيح. بقية المزامير ممكن تبقى فيه نبوات عن المسيح، لكن المزامير المسيانية الآيات المزمور كلها تنطبق على شخص المسيح. فالمزمور 45 يعتبر من المزامير المسيانية، بيتكلم عن المسيح الملك بشكل محدد كعروس للكنيسة. حتى لما بيملك فهو بيملك لحساب الكنيسة. فالمزمور بيتكلم عن شخص المسيح بشكل مركز، وبيشير لعمل المسيح كملك لحساب الكنيسة. اللذيذ ان اخر مزمور مسياني في السلسلة بتاعتنا كان المزمور 41، اللي هو قال في طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشدة ينجيه الرب. وعرفنا ان المسكين ده هو شخص المسيح. لذيذ بقى المزمور 41 بيتكلم عن المسيح في مجيئه الأول، مسكين فقير ملهوش مكان يتولد فيه، لما بدأ الخدمة ملهوش بيت يقيم فيه، كان مرات كتير يبات في الجبل، ما كانش بيملك مال، بل في نساء كنا ينفقن عليه من أموالهن، مسكين. حتى في دخول الأورشليم كملك داخل على أتان مش ملكه، وجحش ابن أتان، حتى لما دفن في قبر مش ملكه. فزي ما شفنا في المزمور 41 انه المسكين ده هو شخص المسيح الذي من اجلنا افتقر وهو غني صار كمسكين. فده كان المزمور 41 بيوصف المسيح في مجيئه الاول. المزمور بتاع النهارده 45 بيوصف المسيح في مجيئه الثاني كملك. وهنا بقى الصورتين يكتملوا لما نحط المزمور 41 وصف المسيح في المجيء الأول، والمزمور 45 بيوصف المسيح في مجيئه الثاني، فبتكتمل الصورة عن شخص المسيح. وإن كان زي ما هنشوف برضو في المزمور إن في إشارة للمجيء الأول، بس صورة المجد دي هتستعلن بصورة واضحة جدا جلية. مسيح كملك اللي بيخضع الأعداء تحت رجليه كانت تمت بصورة جزئية في مجيئه الأول زي ما هنشوف، فهي بتكتمل في كمالها في المجيء الثاني. أيضا المزمور 45 احنا لازلنا في الكتاب الثاني في سفر المزامير أو القسم الثاني اللي هو واخد من المزمور 42 لغاية المزمور 72، وقلنا دوت بيماثل السفر الثاني في أسفار موسى الخمسة لو سفر الخروج. فالقسم اللي احنا فيه بيماثل سفر الخروج. في سفر التكوين شفنا الخلاص على مستوى الفرد، إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف، هكذا كانت المزامير من 1 لغاية 41. المزامير من 42 ل 72 لأنها بتماثل سفر الخروج هنلاقي تملي فيه إشارة للكنيسة بشكل قوي. لو أنتم لاحظين من أول ما بدأنا المزمور 42 وفي تركيز على الكنيسة، لأنه سفر الخروج بيتكلم عن الخلاص والكنيسة، مش الخلاص على مستوى الفرد زي سفر التكوين. طيب الحاجة التانية في مماثلة المزامير ديت للكتاب التاني، انه زي ما شفنا قبل كده انه سفر الخروج بدأ بصراخ اسرائيل بيصرخ من اجل مسخريهم، هكذا بدأ القسم ده في سفر المزامير مزمور 42 و43 و44، مزامير كانت بتتكلم عن الصراخ الانين. انتهى الصراخ دوت في سفر الخروج بخروج 3، ان ربنا ظهر لموسى في العليقة وقال له رأيت عيانا مزلت شعبي، سمعت أنينهم، نزلت لأخلص. فده اللي بيعلنه المزمور 45 وهو ظهور المسيا الملك. عشان كده في ترابط لطيف ما بين آخر مزمور 44 والمزمور بتاع النهاردة مزمور 45. مزمور 44 كان فيه صراخ، قم عونا لنا وافدنا من أجل رحمتك، صراخ الكنيسة أو صراخ إسرائيل في مصر. طيب جات الاستجابة في المزمور بتاع النهاردة المزمور 45، إزاي إن الله سيظهر علشان يحطم كل العروش وكل الممالك زي ما هنشوف، بتوافق مجيئه الأول وبتوافق أيضا مجيئه الثاني. فدي الربط الأول، مزمور 44 بيصرخوا ربنا إن يجي يخلصهم، مزمور 45 جه المسيح للخلاص. الربط الثاني ان مزمور 44 شفنا شعب الله معرض للهزء وللسخريه، قال في المزمور 44 عار عند جيراننا، هزاءة وصخرة للذين حولنا، حال شعب اسرائيل لما كان في مصر. طيب المزمور 45 لا الحال اتبدل بقى، الشعب اللي كان موضع هزء او هزاء الشعوب، اللي كان موضع سخرية الشعوب، هنشوفه في المزمور 45 ملكة جالسة في محضر الملك، كنيسة شعب الله. أيضا ترابط آخر ما بين المزمور 44 والمزمور 45، في المزمور 44 شعب ربنا قدم نفسه للذبح من أجل الله، لأننا من أجلك نمات اليوم كله. في المزمور 45 إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، كنا تألمنا معه في مزمور 44 في أيام الغربة، في أيام عبودية مصر، في أيام وجودنا في العالم. فبيجي المزمور 45 يعلن المجد والبهاء اللي حتتمتع به كنيسة المسيح بصورة جزئية في مجيئه الأول وبالكامل في مجيئه الثاني. ده من جهة المزمور ومكانته في وسط سفر المزامير. ندخل للمقدمة بتاعة المزمور. مقدمة أول مرة بنشوف مقدمة بالشكل دوت لإمام المغنيين فهمناه، اللي هو الشخص اللي مسؤول عن أن يقود الخورس بتاع التسبيح. ولو تفتكروا قلت لكم في مرة قبل كده كل المزامير اللي معنونة بإمام المغنيين، طبعا إمام المغنيين ده رمز للسيد المسيح في وسط الكنيسة أسبحك، ترجمة السبعينية. فكل المزامير اللي فيه في المقدمة لإمام المغنيين فيها إشارة قوية جدا لشخص المسيح. هنشوف ده برضو نفس القاعدة ديت في المزمور بتاع النهاردة لإمام المغنيين. على السوسن، أول مرة نجد الكلمة دي في مقدمة مزمور. أربع مزامير هنلاقي فيها كلمة السوسن في المقدمة. مزمور النهاردة 45، المزمور 60، المزمور 69، المزمور 81. السوسن ديت آلة موسيقية لها 6 أوتار. فالمزمور ده كان يعزف على آلة السوسن. بس الشيء اللطيف ان كلمة، طبعا السوسن اللي هي زهرة الزنبق، زهرة بيضة بتبقى محاطة بشوك وطلعة في وسط الطينة الصمرة، ويقال ان ورق الشجر دوت لو جت عليه اي طينة هو ما تلتصقش بيه، هو بيلفظها. كنا شفنا كتير شجرة السوسن ديت او زهرة السوسن واحنا بندرس سفر المزامير. الشيء اللطيف انه العروس اللي هي الكنيسة شبهت بزهرة السوسن الزنبق، والمسيح نفسه شبه بالسوسن. علشان كده هنلاقي المزمور ده بيتكلم على الاثنين، على المسيح الملك والكنيسة الملكة اللي جالسة عن يمين الملك. في سفر النشيد العروس قيل عنها كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. المسيح بيشبه كنيسته زي زهرة السوسن وسط شوك، كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. فشبهت الكنيسة بالسوسنة زهرة الزنبق، عشان كده قالنا المسيح انظروا إلى زنابق الحقل، فاحنا مشبهين بالزنبق. أيضا العريس قيل عنه أيضا ذات التشبيه، يقول سفر النشيد شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا، شفايفه زي السوسن. فزي ما العروس شبهت بالسوسن والعريس شبه بالسوسن، المزمور ده بيتكلم عن العريس والعروس، المسيح كملك عريس والكنيسة الملكة العروسة اللي عن يمينه. لإمام المغنيين على السوسن، لبني قورح. بني قورح ليهم 11 مزمور في سفر المزامير كله. في الكتاب الثاني أو القسم الثاني في سفر المزامير ليهم مزمور 42 و44 و45 و46 و47 و48 و49 والباقيين هنشوفهم واحنا بندرس باقي سفر المزامير. وبس ملحوظة كده بين قوسين، لو تفتكروا لما درسنا المزمور 43 قلنا انه تقريبا مزمور 42 و43 مزمور واحد، لانه 43 ما كانش له مقدمة، نفس القرار كان بيتكرر، لماذا انت حزينة يا نفسي، لماذا تأنين فيا، اللي مننا يفتكر. فعشان يبقى سهل ان احنا نحفظهم يبقى من اول 42 لغاية 49 كلها مزامير لبني قورح. الشيء الملحوظ الاول وبعد كده نشوف المعنى بتاعها، ان المزامير من 42 لغاية 44 كلها حزن. 42 وبين قوسين حط 43 كمكمل و44 حزن، نغمة ألم، نغمة صراخ. وبعد كده جه المزمور 45 بتاع النهاردة. بعد المزمور بتاع النهاردة هنلاقي المزامير 46 و47 و48 و49 مزامير فرح. أظن ملحوظة تستحق إن احنا نقف عندها. المزامير من 42 ل 44 لبني كورح صراخ ألم أنين، وبعد كده جه في النص المزمور 45. بعد 45 بقية المزامير من 46 للآخر 49 آخر مزامير بني كورح، النغمة نغمة فرح. 42 لغاية 44 الصراخ، لماذا أنت حزينة يا نفسي ولماذا تزعجينني؟ طب في المزمور 45 ظهر المسيح اللي أبرع جمالا من بني البشر بتعبير المزمور. ما إن النفس اللي بتئن اللي في وجع شافت شخص المسيح في المزمور 45 فتغيرت النغمة إلى نغمة فرح من 46 لغاية 49. أولا نشوفه يعني حتى ترتيب المزامير بتدبير إلهي، دي نمرة واحد. ففيها درس روحي رائع، نفس في أنين في وجع، نفوسنا حبايب طول ما هي في برية العالم أصح ربنا من محبته ومن حكمته شايف ان احنا مش هنستحمل الصراخ طول الطريق، لكن حياة المؤمن السبة بتاعتها الألم، تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسم، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، الباب ضيق والطريق قرب. طب هل معنى هذا أنه ده يدي للكنيسة يعني خلاص بقى ما هو احنا مضطهدين احنا متضايقين احنا تعبانين في الأرض، يعني خلاص بقى تبقى كنيسة بتئن، كنيسة بتتوجع، كنيسة بتبكي طول ما هي في برية العالم؟ لا، في الحقيقة رغم الآلام هي كنيسة فرحانة، عشان كده قال بولس الرسول أفرح في ألامي، عشان كده قال لنا أفرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا أفرحوا. طيب منين يجي كده؟ إذا كنا احنا مضطهدين، إذا كنا احنا متألمين، مش معنى كده أن الآلام هتتشال، لكن بدل ما العين تبقى متوجهة للحال اللي احنا بنكتازه، لا، العين تبقى رحل شخص المسيح أبرع جمالا من بني البشر. هو ده اللي بيحول عابرين في وادي الدموع يصيرونه ينبوع، ينبوع تعزية، ينبوع فرح. طب أنا عبر في وادي الدموع اللي حيجيب التعزية والفرح إن أنا أركز عيني على شخص المسيح أبرع جمالا من بني البشر. ففرحة المؤمنين أحب شخص المسيح، لذلك تملي الولاد ربنا لما يجتمعوا مجتمعين إيه؟ على اسم المسيح. موضوع الحديث بتاعنا شخص المسيح، انشغلنا بالمسيح، فهو دوت اللي بيعين النفس على إنها تجتاز برية العالم. مزمور 42 لغاية 44 حزن، بالمزمور 45 ظهور شخص المسيح، التأمل في المسيح، الانشغال بالمسيح، تأمل في صفاته، في أعماله، في شخصه. فتتحول النغمة بعد كده بقى من المزمور 46 لغاية 49 نغمة فرح. درس حلو قوي. بطرس عينه على المسيح، طول ما عينه على المسيح ماشي وفرحان، مش مضطرب، مش خايف، مش منزعج، أبرع جمالا من بني البشر. ما إن بطرس حول عينه ابتدى يغرق. حلو، يريد ده يبقى بقى درس في حياتنا، بدل ما نقعد نفكر في حياتنا فيما يؤلم، في كتير يؤلم. لو احنا عايزين نحط سلسلة لأسباب تخلينا بنئن وبنتوجع كتير كتير، طب هل ده يدينا الحق في ان احنا نكتئب ونحزن وننكسر وتبقى انفسنا منحنية فينا؟ لا. طب ازاي النظر لشخص المسيح؟ هو ده سر فرحتنا حبايب في اي اجتماع حوالين المسيح، من خلال كلمته في العهد الأميدي والجديد، من خلال الذبيحة الإفخارستية، بنطلع فرحانين رغم ان ظروف حياتنا هي ما اتغيرتش. طب ايه اللي حصل؟ غير الروحيين ما فهموهاش، غير الروحيين امثال ماركوس قال لك ادينا فينة الشعوب انتوا بتخدروا الناس. لا عزيزي، مش بنخدره، ده لما يستعلن شخص المسيح خلاص تبقى النفس رغم ان هي في ألم لكن متهللة. كان بولس وسيلة في نصف الليل يصليان ويسبحان الله. ايه اللي مفرحهم؟ شخص المسيح الرابع الشبيه بابن الاله اللي حوط بالتلات فتية، اللي حول، ما طفاش الاتون لكن حوله لندى بارد، ندى رطب، اهو ده حضور المسيح. اسفانوس بيترجم وجهه كملاك. ده مش وعظ بقى حبايب، ده احنا محتاجين نختبره في حياتنا. بدل ما نركز عينينا في ظروفنا وفي مشاكلنا وفي متاعبنا هنكتئب نحزن، لا نبص لشخص المسيح. هو ده القيمة بتاعة المزمور 45 في وسط مزامير بني كورح. نكمل المقدمة لإمام المغنيين على السوسن لبني كورح قصيدة. عرفنا قبل كده طبعا في 13 مزمور متعنونين بقصيدة، شفنا منهم قبل كده وتعلمنا انه قصيدة يعني المزمور ده فيه تعليم فيه فهم. كلمة اول مرة نشوفها في المقدمة ترنيمة محبة، ما شفناش قبل كده في الـ 44 مزمور اللي احنا درسناه. يعني ايه ترنيمة محبة؟ محور المزمور بيدور حوالين زواج الملك من ابنة الملك. للأسف البعض في عدم فهم روحي قالوا ان المزمور دوت بمناسبة زواج سليمان من ابنة فرعون. طبعا احنا بنرفض الفكرة دي تماما، لانه لا يمكن الروح القدس يوحي بمزمور ويتحط في كلمة الله لمجرد ان احنا او يعني انه ده مكتوب احتفال بزواج سليمان، لا طبعا. امال فعلا المزمور بيدور حوالين زواج الملك من ابنة الملك. طب ده ايه دوت؟ ده المسيح والكنيسة. الكنيسة زي ما هي بنته هي عروسته. من الألقاب اللي أعطيت للكنيسة هي بنت المسيح، يا بنية زي ما قال مثلا للرسل ما أصعب دخول ذوي الأموال، وقال للمرأة يا ابنة إيماني قد شفاك. فالكنيسة بنت المسيح وفي الوقت نفسه هي عروسته، من له العروس فهو العريس. فالأباء بقى قالوا لا، المزمور ده بيتكلم ذهبي الفم وأغسطينوس. قال دوت بنفهم المزمور ده في ضوء سر التجسد، إنه في التجسد اتحد المسيح بنا كعريس بيتحد بعروسه. لذلك دعي المزمور ترنيمة محبة، عشان كده قال القديس هو تجسد محبة فينا واحنا بنحبه اعترافا باللي هو عمله. فبقى دي ترنيمة محبة مشتركة ما بين العريس والعروس. قال القديس يوحنا بهذا قد عرفنا المحبة، ان ذاك وضع نفسه من اجلنا. فبقى دي ترنيمة محبة ما بين العريس والعروس. عشان كده المزمور قسمين، قسم بيتكلم عن العريس وقسم التاني بيتكلم عن العروس. هناخد القسم الأولاني النهاردة من الآية 1 لغاية 8 العريس، ونسيب القسم الثاني في مرة بعد كده من الآية 9 لغاية 17 العروس. ممكن أيضا نقول أنه من الآية 1 لغاية الآية 8 الملك، ومن الآية 9 لغاية 17 الملكة. الملك أو العريس من الآية 1 لغاية 8 بيتوصف في 3 أجزاء، آية 1 وآية 2 جلاله، جلاله الإلهي مجد بهاء الإلهي. من الآية 3 لغاية 5 ابن الإنسان. من الآية 6 لغاية 8 ملكوته. وبصوا الترتيب اللطيف بقى اللي ماشي عليه المزمور. من الآية 1 لغاية 2 ده جلاله، ده المسيح في بهاءه في لاهوته. طب محبة فينا ظهر في الهيئة كإنسان، فيجي القسم الثاني في المزمور بيكلم من 3 لغاية 5 عن ابن الإنسان. لما تجسد المسيح وصار في الهيئة كإنسان، إيه الغاية؟ الغاية إن هو يقيم له ملكوت. فبيختتم القسم دوت 6 لغاية 8 ملكوت. لو ركزت الآيات ديت على شخص المسيح ألاقي من الآية 1 لغاية 2 مجده الأدبي، هنشوف دلوقتي وإحنا بنتأمل فيها. من الآية 3 لغاية 5 مجد ملكه مسيح كملك. من الآية 6 لغاية 8 هنشوف مجد ألوهيته. ندخل في آيات المزمور. الآية الأولى فاض قلبي بكلام صالح. فاض قلبي، القلب مليان بمشاعر حب تجاه المسيح، لأنه القلب مليان بالمحبة فما قدرش يسكت. المحبة اللي في القلب بدت تنسكب من خلال اللسان. عارفين لما تبقى في ينبوع مية بتبقى مياه موجودة تحت الضغط الأسموزي، يعني ما لناش دعوة بالاسم، يعني مياه موجودة تحت ضغط، تدور المية على أي مخرج والمخرج يبتدي يبقى نبع مية تحت الضغط اللي المية دي مضغوطة عليه، تبتدي المية تخرج من النبع ده وتتدفق منه. تقول كده قلب مليان بمحبة ربنا، فمن شدة المحبة دي التعبير عن المحبة دي يبان فين؟ يبان في الكلام. فاض قلبي بكلام صالح، المفروض تقول فاض لساني. قال لك لا، ما هو من فضلة القلب يتكلم اللسان. فعشان القلب مليان بمحبة ربنا، فاللسان هو النبع اللي بتفيض منه المحبة ديت. لذلك أحب كلمات المحبة مش مجرد كلمات بتنطق بيها شفاء، لكن ديت نبعة منين؟ نبعة من الإنسان الصالح، من كنز قلبه الصالح. فاض قلبي بكلام صالح، ده مش كلام الواحد يقعد يفكر فيه علشان يقوله بطريقة منمقة، لا، ده منفيد القلب. لذلك أحب كلما القلب يتملي بمحبة الله، كلما تلاقي اللسان مش محتاج يفكر في الكلام، اللسان بتتدفق منه الكلمات اللي بتعبر عن المحبة اللي موجودة في القلب. عشان كده زعل المسيح لما البعض حاول يتصنع هذا الحب، هذا الشعب يكرمني بشفتي. طب يا ربي وكلام الشفايف ده يزعلك؟ قال لا، قلبه بعيد، انا عايز الكلام يبقى نابع من القلب. لكن القلب ما فيهوش محبة لله، لكن الكلام اللسان بيقول كلام حلو. لا، هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيد. طب عايز يا ربي؟ لا، عايز من فيض القلب يتكلم اللسان. فاض قلبي بكلام صالح. لذلك يقول إني أخبر الملك بأفعالي. إيه؟ لما القلب اتملى بمحبة ربنا، فاللسان واقف يخبر. في أمور ذكرها أيضا من العار الخطية، مجرد يعني الواحد يقولها عيب، لكن هنا هو بيخبر، بيخبر بفرح، بيخبر ثمرة العشرة مع ربنا. فاض قلبي بكلام صالح إني أخبر الملك بأفعالي. الكلام اللي أنا هقوله للملك دوت، ده نابع من محبة في قلبي لشخص. فالقلب اتملى بمحبة ربنا، فالمحبة دي اتظهرت في اللسان، فهو رايح يخبر بأفعاله. طب بتفتخر يعني بأفعالك قدام ربنا؟ قال لا، دي الأفعال دي نابعة من المحبة. وهنا أحبه هو دوت، يعني ما أقدرش أفصل الإيمان عن الأعمال، ما يتفصلوش، وما أقدرش أحط حدود هنا، حدود الإيمان ينتهي هنا. ده هو القلب فيه محبة فياضة للمسيح، فبقت الأعمال اللي بتتعمل إني أخبر الملك بأفعالي. رايح تقول إيه أفعالك للملك؟ قال له ربي دي الأفعال دي ثمرت إيه؟ ثمرت محبتك الله العامل فينا أن نريد وأن نفعل. محبتك اللي ملت قلبي مش مجرد كلمات فقط، فاض قلبي شيء رائع، لا، بس أيضا المحبة دي أثمرت أعمال. أنا هأخبر الملك بأفعالي، اللي أنا عملته دوت ده مش أنا اللي عملته، دي محبته اللي ملت القلب. عشان كده مع كل ما خدم بولس يقول لك انا ما انا ليه؟ قال له ده من فضل اللي في القلب، دي من محبتك اللي ملت القلب. فاض قلبي بكلام صالح اني اخبر الملك بافعالي. مين الملك ده؟ ما تقول لنا اسمه. انا مش محتاج، ما فيش غيره. زي مريم المجدلية رائعة لما راحت للبستان، واحدة موجودة في القبر، طب وراح تقول له إن كنت أنت قد حملته فكلي أين وضعته. طب مين بتتكلم على مين؟ مين؟ مش قولي اسم الشخص اللي انت، ما فيش غيره، مش محتاجة تقولي اسمه. هو ما انت كلكم عارفين أنا ما فيش حاجة شغلاني، ما فيش حاجة مستحوزة على فكري وأعماقي وقلبي غير شخص، فمش محتاج يقولي اسمه. إني أخبر الملك، أنا ماليش غير ملك واحد، إني أخبر الملك بأفعالي. الآية دي شوف رغم إن هي رائعة جدا في السبعينية، ليها كلمات تاني بتدي معنى لطيف. فاض قلبي بكلام صالح في السبعينية، فاض قلبي كلمتي الأسمى. فاض قلبي، ده حد بيتكلم بيقول فاض قلبي، فاض بإيه؟ بكلمتي الأسمى. أو اترجمت في بعض التراجم برضو من السبعينية، فاض قلبي بكلمة صالح. ده مين اللي بيتكلم هنا؟ الآب. الأب يتكلم عن ولادة الابن منه، فالأب يقول فاض قلبي الابن اللي مولود من الآب، اللي من ذات جوهر الآب، اللي من ذات طبيعة الآب. بصوا التعبير اللي الوحي بيقوله، فاض قلبي كلمتي. حديث أمبروسيوس قال الكلمة اللي بيفيض من قلب الآب ده المسيح، ده التعبير عن ولادة الابن من الآب. العلامة ترتليان قال ولد الابن من الآب بطريقة خاصة. اتولد ازاي؟ من رحم قلبه الذاتي، مولود من قلبه، من ذات جوهره، الابن اللي مولود من الآب. قديس أغسطينوس قال من قلبه، يعني من أعماق ذاته، الابن اللي مولود من ذات الآب. فالآب بيتكلم عن الابن، فاض قلبي أي قلب الله الآب كلمتي الأسمى، الابن اللي مولود من رحم قلبي، الابن اللي مولود من ذات طبيعتي. يكمل بقية الآية الأولى، فاض قلبي بكلام صالح إني أخبر الملك بأفعالي، لساني قلم كاتب ماهر. اللسان أنشد أو نشد أو صاغ أو أخبر، لساني كتب قصيدة حب في الملك. طب الكلام اللي قاله اللسان دوت أو اللي نشهده اللسان ده مش ثمرة عقل بشري، أمال ده إيه؟ ده اللسان كأنه آلة في إيدين كاتب ماهر. الكلام ده ما جاش مني أنا، الكلام دوت وكأن اللسان يا أحبة، يعني بصوا لما الواحد يمسك قلم ويكتب بيه، هل القلم بيكتب من ذاته؟ لا، ده اللي ماسك القلم هو اللي بيكتب، فبقى القلم بيعبر عن فكر الكاتب اللي ماسك القلم. قال أنا لساني عبارة عن قلم في إيدين كاتب ماهر، فاللي أنا بكتبه ده مش بكتبه من ذاتي، ده فكر الكاتب الماهر اللي مسك لساني كقلم ونشد هذا المزمور. مين الكاتب الماهر دوت؟ الروح القدس. الروح القدس كاتب فاهم كل ما لله، لأنه لا يعرف أعماق الله إلا روح الله. وماهر مش محتاج لتفكير، معرفة مستمدة من ذاته. تعالوا بقى يا أحبة، بقى القلب مليان بمحبة ربنا، فمن فيض القلب ده اللسان اتكلم، فبقى الكلام المنطوق باللسان ده مش من فكر الذاتي، لكن ده من إنشاء الروح القدس. طبعا هي أدت صورة رائعة جدا للوحي وكيف كتب. المرتل مصور لسانه كأنه ألم في إيدين الروح القدس، فالكلام اللي بيكتبه ده مش لسان المرتل، ده فكر الروح. طبعا بالضبط هو ده الوحي، تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. طب قبل ما الروح القدس يمسك اللسان ويكتب بيه، ملى القلب بمحبة المسيح، فمن فيض المحبة ديت، من فيض الشركة، من فيض العلاقة اللي عاش فيها كاتب الوحي مع الله، فالروح القدس مسك اللسان من هذا الفيض وكتب. برضو ملاحظين حتة رائعة جدا من أروع الآيات اللي بتكشف إزاي الوحي ما عصمش شخصية الكاتب، وفي الوقت نفسه إزاي هو مسوق من الروح القدس. المزمور بيقول القلب مليان بمحبة ربنا، فالفيض اللي موجود في القلب دوت ظهر في كلام اللسان. ده كاتب الوحي اللي الروح القدس ملاه بمحبة الله، اللي له اختبارات شركة مع ربنا، فبقى قلبه ممتلئ من المحبة، فاللسان بيعبر. طب ما مش ممكن اللسان بيعبر، يعني الكاتب يغلط؟ قال لك لا، ده بقى اللسان كمان ممسوك بإيدين الروح القدس، فبيعلن فكر الروح اللي كتب أولا على ألواح قلب لحمي. بقى هو ده الوحي، كأن الروح القدس يعني ملى القلب بمحبة المسيح، فاتكتبت الكلمات اللي احتلها الوحي دي كتبها الروح القدس الأول على ألواح القلب، وبعد كده استخدم اللسان علشان يسوق هذه الكلمات. تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. فاللي بيكتبه دوت بالضبط زي ألم، تعبير رائع خالص للوحي، زي ألم في إيدين الروح، فبيكتب فكر الروح. لكن الألم ده لونه أحمر، الألم ده لونه أخضر، الألم ده سنه عريض، الألم ده سنه رفيع، لشخصية الألم، شخصية كاتب الوحي. لساني قلم كاتب ماهر، فاض قلبي بكلام صالح، إني أخبر الملك بأفعالي. قلب اتملى بمحبة ربنا، فأنا رايح أقول لربنا الأعمال اللي أنا عملتها اللي هي ثمرة المحبة اللي في القلب. طب اللي أنا هقوله دوت ده كلام وإن كان بلساني، لكن في الحقيقة لساني ده ألم في إيدين الروح القدس الكاتب الماهر. طيب الآية 2، إنك أبرع جمالا من بني البشر، وقد انسكبت النعمة على شفتيك، فلذلك باركك الله إلى الدهر. لو تاخدوا بالكم هو كان عايز يخبر الملك، إني أخبر الملك بأفعالي، أنا رايح أكلم الملك عن الأعمال اللي أنا عملتها ثمرة محبة المسيح اللي ملت القلب. كأنه ما إنه قال هذه الكلمات كأنه نقل بالروح لحضرة الملك، فأول ما شاف بهاء الملك وجماله نسي أنه كان جاي أخبر الملك بأفعالي وأمام جمال الملك، فبدأ الحديث يتحول من أفعالي اللي أنا أصلا رايح أخبر الملك بها إلى الحديث عن الملك نفسه. إنك أبرع جمالا من بني البشر، بدل ما بيكلم عن أفعاله لأنه هيبتدي يوصف جمال الملك، أبرع جمال من بني البشر، هيوصف ألفاظه العذبة الرقيقة، انسكبت النعمة على شفتيك. قبل ما تأمل بالتفصيل في الآية الرائعة ديت فيها درس حلو، على قد ما النفس تشعر بمحبة الله، على قد ما القلب يتملي بمحبة ربنا، على قد ما تستشعر النفس حضور شخص المسيح. فاض قلبي بكلام صالح، واحد قلبه مليان بمحبة ربنا، فلما القلب اتملى بمحبة ربنا بقى في محضر المسيح، بقى بيخاطب المسيح، بقى بيوصف إنك أبرع، إنك دواب قدامه، إنك أبرع جمالا من بني البشر. زي عمواس في محبة في قلبهم للمسيح، ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا. فالتهاب القلب بمحبة المسيح خلى النفس تستشعر حضور شخص المسيح. هي دي الصلاة حبايب، هي دي العبادة، هي دي الصلاة الدائمة. المسيح يقول لنا صلوا كل حين ولا تملوا. صلوا كل حين ازاي؟ القلب لما يبقى مليان بمحبة ربنا تبقى النفس دائما شعر انها في محضر المسيح، حي هو الرب الذي انا واقف امامه. ده بيقول كده وهو بيكلم الملك أخاب، أمامه فين يا إلي؟ ما تقدمك ألا؟ أنا قلبي عشان مليان بمحبة ربنا فأنا باستمرار مستشعر حضور المسيح. وده اللي قاله يوسف، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخت أمام الله؟ مش بيكلم عن عقيدة لاهوتية من جهة حضور الله في كل مكان وإنه كاشف الكل، لا 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 لا، بيكلم عن قلب بيحب المسيح فبالتالي مستشعر حضوره. فاض قلبي بكلام صالح، قلبي مليان بمحبة ربنا، إنك أبرع جمالا، بقى شخص المسيح حاضر. حبيب يعني بصدق محتاجين نراجع عبادتنا وصلواتنا وقعدتنا مع ربنا فعلا، هل بنستشعر حضور المسيح في العبادة؟ حبيب القداس هو كل يوم، كلامه ما بتتغيرش. طب ما ده يزهق، اللي أبرع جمالا من بني البشر يزهق، ده احنا هنقف أمامه إلى الأبد وإلى أبد الأباد بلا ملل بلا ضجر. ليه؟ ده أمام من هو أبرع جمال. طب العبادة إيه؟ ذات الأمر. طب ليه ما بنحسش بيها؟ على قد ما القلب يمتلي بمحبة الله، فاض قلبي بكلام صالح، فكانت النتيجة إنك أبرع جمالا من بني البشر. لذلك ما إنه شاف المسيح خلاص أكلم أعمال، حتى عملها الروح بواسطتي، لقد صرت غبيا وأنا أفتخر لكنكم أنتم ألزمتموني. لما قال بولس الكلام ده وتقالوا بوحي الروح، طب ليه بتقول غبي يا بولس؟ أنا بقى أمام اللي أبرع جمال من بني البشر، هنكلم عن نفسنا مهما حتى الروح عمل بينا. فبدأ الحديث يتحول إلى شخص المسيح، إنك أبرع جمالا من بني البشر. نتكلم عن نسوة المسيح، إنك أبرع جمالا من بني البشر. الآباء قالوا الرأيين، أبرع جمالا من جهة الناسوت وأبرع جمال من جهة الروح. أولا من جهة الناسوت كجسد، المسيح كان شكله حلو، كان شكله حلو. طيب الكتاب قال عن موسى كان جميلا جدا، استفانوس في سفر الأعمال إصحاح 7. يوسف قال عنه سفر التكوين إصحاح 39، كان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. أيضا الكتاب ذكر عن داود أشكر مع حلاوة في العينين. دول الثلاثة اللي الكتاب قال عنهم أنهم كانوا كالرجال، طبعا النساء في كتير، أنه كان منظرهم حلو. المسيح ناسوتيا كشكل أبرع جمال من بني، كان أبرع من كل دول، ده من جهة الناسوت من جهة شكله. أيضا ممكن تتقال إنك أبرع جمال من بني البشر من جهة الروح بتاعته. أولا قال القديس يوحنا فم الذهب جمال روحه في الطاعة، إنه الإنسان يسوع المسيح أطاع فبقى ده جماله، أبرع جمال من كل بشر. كتير من البشر طوعوا ربنا لكن بالتأكيد عصوه في أمر أو في آخر. طب مين اللي أطاع طاعة كاملة؟ أطاع حتى الموت، موت الصليب، ما فيش غيره. فأنت من جهة طاعتك الجمال الأدبي بتاعك، الجمال الروحي بتاعك، إنك كإنسان أطعت طاعة لم يطعها أي من بني البشر، ده تفسير ذهبي الفم. أيضا على ذات النسق ممكن نقول إنك أبرع جمال، إن كل البشر موسومين بسمة خطية، أنت الوحيد في بني البشر من جهة الروح، من جهة النفس البشرية. النفس هي الروح هنا، الإنسان نفسه وجسد وروح، لكن الآباء كتير لما كانوا يتكلموا عن النفس يقصدوا بها الروح. أنت أبرع جمال لأن أنت الوحيد اللي منهم أو اللي فيهم بلا خطية، إنك أبرع جمال من بني البشر. أيضا إنك أبرع جمال من بشر من جهة الخلاص، موسى صنع خلاص لشعبه بشكل أو بآخر، إيليا صنع خلاص لشعبه بشكل أو بآخر. لا، أنت بقى من جهة عمل الخلاص بتاعك أنت أبرع من كل دول، إنك أبرع جمالا من بني البشر. يبقى جماله من جهة جمال ناسوته، أيضا من جهة جمال الروح الإنسانية بتاعته كإنسان، في طاعته، في خلوه من الخطية، في الخلاص اللي عمله. ممكن بقى ناخد الآية دي فعلا نتأمل في شخص المسيح، إنك أبرع جمالا من بني البشر. في ميلاده أبرع من كل البشر. مين في ميلاده أحب؟ يعني مش هقول الملائكة بشرت بميلاده، لأن ممكن البعض يقول لي يوحنا، لكن لا، مين ولد من عذراء أبرع جمال من بني البشر؟ مين في ميلاده ظهر نجم أبرع جمال من بني البشر؟ مين في ميلاده بشرت الملائكة الآخرين؟ يعني الملائكة يمكن بشر بميلاد الشخص لأبوه أمه، لكن لا، ده أبرع جمال من بني البشر إن الملائكة بشرت قد ولد لكم في مدينة داود مخلصا هو المسيح الرب، وبيبشروا الآخرين بميلاده، أبرع جمال من بني البشر. أيضا أبرع جمال من بني البشر في نموه، يقول عنه القديس لوقا كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. زي ما شرحوها الآباء، مش كان بيزيد في الحكمة، لا، الحكمة كلها مخبأة فيه، إنما كان يظهر هذه الحكمة تدريجيا. يعني أنا وأنا صغير عندي مقدار من الحكمة، كبرت الحكمة بتزيد، المعرفة بتزيد، زي ما القامة الجسدية بتزيد. هل المسيح وهو طفل حكمته حكمة طفل بيبي؟ لا 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 لا، ده كمال اللاهوت، لكن أظهر في الطفولة الحكمة اللي تتناسب مع سن الطفولة. وصل لمرحلة الفتيان، أظهر في الحكمة ما يتناسب مع مرحلة الفتيان. مش هو بياخد الحكمة من الخارج أو ثمرة نموه، لا، كل الحكمة مخبأة فيه من تجسده في بطن أمنا. أبرع جمال من بني البشر وهو عنده 12 سنة. لو تاخدوا بالكم من قديس يوحنا، يوحنا متأسف قديس لوقا، متأسف قديس لوقا، قديس لوقا لما كان عنده 12 سنة و قديس لوقا طبعا طبعا مش محتاجة تفكير، يعني لأن لوقا جاب من الذين كانوا معينين وخداما للكلمة، يعني مش محتاجة الواحد يفكر، بس أنا كان سرحان في شكله في الهيكل، فعشان كده فعلشان كده لوقا ذكر تفاصيل الميلاد و الصبوة هو اللي ذكرها طبعا، مش محتاج كلام. فأمنا قاعدة تدور عليه لمدة مسيرة 3 أيام فوجدته في الهيكل، فبتعاتبه كأم، هو زي أبوك وأنا لطيفة أمنا، يعني بتقدم يوسف حلوة طبعا، الواحد ما قدرش عد عليها كده، يعني هو زي أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. فكان بيعمل إيه بقى في الهيكل؟ كان يسألهم، ماشي ما هو فتى عنده 12 سنة بيسأل، لا ده يسألهم ويجاوبهم. طب يعني ايه يجاوبهم؟ يعني كان هو بيسأل أسئلة هم ما عرفوش الإجابة، يروح هو مجاوب. ايه دوت؟ أبرع جمال من بني البشر، أبرع جمال من بني البشر من جيت أدست، من منكم يبكتني على خطيه؟ أبرع جمال من بني البشر من جهة تأثيره، كان له قوة تأثير كبيرة على الكل. يعني تصوروا لما يعدي مثلا على لاوي يقول له اتبعني، ترك لاوي مكان الجباية وتبعه، يعدي على اللي بيصطاده ترك المركب مع الأجرة وأبيهما يعقوب ويوحنا وتبعاه. تأثير قوي، أيضا تأثير قوي على الخطاة، أحبوه فاقتربوا منه فتوبوا. أبرع كمان من بني البشر في قوة تأثير الكلمة بتاعته، لدرجة أن رؤساء اليهود يقولوا انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراء. طب انتوا زعلانين ليه؟ ما هو من له العروس فهو العريس، إيه اللي مزعلكم؟ لكن دول ما ارتقوش لمستوى يوحنا فكانوا متغاظين. أبرع كمال من بني البشر أيضا أبرع كمال في غفرانه، ما شفناش في بني البشر من له هذا الغفران. يا أبتاء اغفر لهم أنهم لا يدرون ماذا يفعلون. شمشون ما قدرش يغفر الغفران دوت، بل موت أعدائه ومات معه، لكن هو اغفر لهم يا أبتاء لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. أبرع جمال من بني البشر أيضا، أبرع جمال من بني البشر من في سلطانه، من هو هذا فإن الريح والبحر جميعا تطيعه، ما شفناش حد في بني البشر كده هوت. أيضا أبرع جمال من بني البشر في صعوده، هفى على أجنحة الريح اللي هي صعب، بس صعب في مركبة، طب هو لا مش محتاج مركبة. فأبرع جمال من بني البشر في صعوده، إنك أبرع جمالا من بني البشر. قديس أغسطينوس يعلق قال طب ليه ما قالش من بني البشر والملائكة؟ أو يعني هو أقل جمالا من الملائكة؟ لا، رد أغسطينوس قال لأنه هو ما تشبهش بالملائكة لكن تشبه بالبشر، فلأنه وجد في الهيئة كإنسان. فطب أنت إيه وسط بقية البشر؟ لا، هو أبرع جمال، هو يفوق الكل. لذلك لما نتأمل في رجال الله نجد كل واحد من رجال الله ظهرت في حياته فضيلة. أبونا إبراهيم مثلا ظهرت فضيلة الإيمان، يوسف ظهرت مثلا العفة، إسحاق ظهرت في حياته فضيلة الطاعة. طيب هو جمع كل الفضائل دي، لذلك هو أبرع جمال. يعني إن كان إبراهيم أبو الإيمان فهو رئيس الإيمان ومكمله، إن كان إسحاق أطاع فهو أطاع حتى الموت، ومش موت يعني لا موت الصليب، موت لعنة، فاق طاعة الكل، فاق اتضاع الكل، فاق تسامح الكل. فالفضائل اللي ظهرت في القديسين هي كلها مجتمعة فيه، لذلك قالت له العروس كله مشتهيات، كله مشتهيات. الشيء اللي أعجب من كده إن مش بس جمع كل فضائل بني البشر، لكن لما تشوف مثلا واحد زي موسى، ومش بس موسى، هلكوا كذا مثل وخدوا ده تدريب. موسى مثلا كان يتميز بالحلم طولة البال. تصوروا يا أحبة إنه سبب حرمان موسى من دخول كنعان هو الغضب عكس الحلم. تصوروا، أقول لكم عشان بس وإحنا بنسمع الكلام ده ناخده لينا. أحد الآباء قال ما معناه، يعني إنه مش الخطورة في مواطن الضعف اللي فيه، لا، ده اللي بيسبب هلاك الإنسان مواطن القوة. صار حبايب وكلام تمام مظبوط. أنا عارف إن أنا ضعيف في الحتة دي، فباستمرار حريص منها، باستمرار بلوم نفسي فيها، فسهل إن أنا أتوب فيها. لكن المشكلة في مواطن القوة. لذلك كل رجال الله، خدوا بقى ده تدريب للي يحب يقعد يتأمل بقى ويحط المسيح. رائع بولس هو اللي علمنا الشغلة ديت من عبرانيين 11 ومن عبرانيين 1. عبرانيين 1 عبرانيين 1 يا بولا، من عبرانيين 1 لغاية عبرانيين 9 قارنوا بالملائكة وقارنوا بموسى وقارنوا بيشوع وقارنوا بهارون وقارن عهده بالعهد القديم، مدرسة. فتبصوا تلاقوا مثلا بقول لكم موسى، السمة اللي تميز موسى، كان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على الأرض. طب موسى دوت احتد على الشعب وغضب، وبدل ما يكلم الصخرة ضربها من نرفزته. طيب إليه اللي يميز إليه الشجاعة، قال له أنت مكدر زي ما بيقول، بل قال له أنت وبيت أبيك بترككم عبادة الرب. يا عم اللي بتميز إلي الشجاعة، ضعفت إلي كانت إنه بسبب كلمة قالتها امرأة إيزابل، هرب لأجل نفسي خاف. الحتة اللي وقعوا فيها هو اللي انغلب منها. أبونا إبراهيم أبو الإيمان، الحتة اللي وقعوا فيها انغلب منها. إزاي يكون له ناس لمن صار ويعتصار الرجل غريب ضد الإيمان؟ امسكوا بقى كل القديسين. طيب هو لا 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 لا، انك ابرع جمالا، حلو حلو، المسيح تامل فيه رائع، انك ابرع جمالا من بني البشر. عشان كده قالت له العروس كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. قاعدين نتكلم على موسى وعلى ابراهيم وعلى داوود وعلى القديسين، لما بقى ظهر شخص المسيح ده انتوا كلكم طلعتوا ايه؟ شجر وعر، شجر شوك. ايه لما ظهر حبيبي كالتفاح، تصوروا المقارنه، كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، انك ابرع جمالا من بني البشر. موسى كل من حمل الشعب، قال له لعلي حبلت بهم حتى وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي، أنا تعبت كل. طب إلي انكسر أمام تهديد إيزابل. طيب سيدنا له كل المجد، لا يكل ولا ينكسر، رائع، لا يكل ولا ينكسر حتى يخرج الحق إلى النصر وعلى اسمه يكون رجاء أمم. إنك أبرع جمالا من بني البشر. يكمل: وقد انسكبت النعمة. ما تنسوش حبايب نفس البهفاض بمحبة ربنا، فراحة مسوقة من الروح القدس إنها تخبر الملك بأعمالها اللي هي ثمرة محبته. ما أن وجدت في حضرته نسيت نفسها فسرحت فيه: إنك أبرع جمالا من بني البشر، قد انسكبت النعمة على شفتيك. فعلا في موضعين اللي بذكرهم يعني في الكتاب، في لوقا 4 تعجبت الجموع من كلمات النعمة الخارجة من فمه. في إنجيل القديس يوحنا لما بعتوا خدام الهيكل عشان يقبضوا عليه، فراحوا لقوه بيوعظ، فراحوا قاعدين يسمعوا، فرجعوا من غير ما يقبضوا عليه، فبيسألوه: ما جبتوش ليه؟ مش احنا بعتكم تقبضوا عليه وتجيبوه؟ نقبض عليه. لم يتكلم انسان قط مثل هذا. دول بقى اساتذه بتوع، يعني ايه يعني ناس سميعه يعني، دول خدام الهيكل يعني. فلما قعدوا يسمعوا: ايه ده؟ لم يتكلم انسان قط مثل هذا. وعلى شبهتها بقى كثير: تكلم بسلطان وليس كالكتبه، قد انسكبت النعمه على شفتيك. كلامه حبايب يجذب السامع، يلفت انتباه السامع، ومش بس يلفت انتباهه لكن يقنعه، ومش بس يقنعه لكن يهب فرح، ومش بس يلفت انتباهه ويقنعه ويهب فرح، بل يقوده للتلمذة للمسيح. صاروا بقى حبايب يعني. طبعا انا مش عايز انزل من الصورة الجميلة، احنا على جبل التجلي دلوقتي بصدر يعني، بس صاروا بقى معلمنا القديس بطرس بيقول للخدام لما يخدموا: فكمن قوة يمنحها الله، ولما يتكلموا فبأقوال الله. يعني يبقى أقوال الله، مش أقوال الله أن أنا أجيب أقوال الكتاب وأقولها، يبقى الكلام اللي طالع من بق الخادم بنفس السلطان والقوة اللي طالع بيه الكلام من بق المسيح. يا نهار يا ربي، ادينا ربنا، ادينا ربنا حبايب لأجل خلاص نفوسنا. ما هو لما تنسكب النعمة على شفة اللي بيتكلم، ما هو ليه، ما هو اللي بيرتوي وبيشبع، والأجل بنيان الكنيسة. يدينا ربنا على قد ما الواحد يحتمل. ما هو عايز يدي في الحقيقة حبايب، بس يعني عرفت بقى في اليومين اللي فاتوا انه في حدود اكتر منها الواحد ما يستحملش، فهو خايف على الشخص. قد انسكبت النعمة على شفتيك. فصار بقى مطلوب ان الخادم لما يتكلم يجذب انتباه اللي بيسمع، ما ده كلام الله، ويقنعه ويهبه فرح ويخضعه للطاعة وللتلمذة. قد انسكبت النعمة على شفتيك. لذلك لما قال للتلامذة: وأنتم أيضا تردون أن تمضوا، امضوا. أرد بطرس: نمضوا فين؟ إلى من يا رب نذهب؟ حلو بطرس، حلو بطرس. وكلام الحياة الأبدية هو عندك. قد انسكبت النعمة على شفتيك. أيضا انسكبت النعمة على شفتيه. ما فيش سؤال أحب وجه لشخص المسيح إلا لما جاوب عليه. ما فيش سؤال قال ما عرفش أو ما فيش. وإن تحجج البعض لما قالوا له: بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ قال لهم: وأنا أقول لكم كلمة، إن أجبتم لي أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من الناس أم من الله؟ فقالوا: لو قلنا من الناس الناس هتزعل، لو قلنا من الله لفلم زمانه. قالوا له: لا نعرف. قال لهم: وأنا أيضا لا أخبركم. ما قالش لا أعرف بأي سلطان أفعل هذا. جاء بعدها على طول بين السلطان بتاعه: ممن يأخذ ملوك الأرض الجيب يا أم أو الجباية، من البنون أم من الأجانب؟ قال له: من الأجانب. قال له: إذن البنون أحرار. عرفت بقى سلطاني ده أنا ابن رب الهيكل، فلي سلطان أن أنا أطهر الهيكل. ما في سؤال حبايب، ما في سؤال وجه للمسيح إلا لما كان عنده الإجابة. قد انسكبت النعمة على شفتيك. قديس غريغوريوس الناطق من الإلهيات قال حاجات كتير ما بنعرفش إجابتها، عشان يظل عندنا اشتياق للأبدية. ما احنا لو عرفنا كل حاجة ما خلاص ما احنا بدينا فرحانين بيه وشبعانين بيه. لا ده احنا متشوقين للأبدية. لإيه؟ لأنه الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما هو انسكبت النعمة على شفتيه، أيضا انسكبت النعمة على شفتيك، إن حتى المقومين قدر بكلام النعمة يكتذبهم. شاول انسكبت النعم على شفتي السيد شاول، شاول لماذا تضيدني؟ راح منكسر أمان، ماذا تريد يا سيد أن أفعل؟ قد انسكبت النعم على شفتيك. وكلمة انسكبت مش حاجة مكتسبة. ما هو ممكن الواحد يعني إيه يتعلم بعض المهارات في المعرفة، في الإجابات، مش عارف، في حاجات زي كده يعني. لا، دي مش حاجات مكتسبة، مش حاجات ثمر الدراسة وثمر التعب. لا، دي حاجات منسكبة، دي في ذاته، دي خارجة من انسكاب. قد انسكبت النعمة على شفتيك. طبعا شفنا بقى النعمة كنعمة الغفران، ثق يا ابن مغفورة لي خطاياك، أو ثق يا بني مغفورة لي خطاياك المرتين قالهم المسيح، نعمة الغفران. نعمة التعزية لما شاف المرأة اللي بتبكي، أيها الشاب لك أقول قم، دفع الأم. نعمة تعزية الحزانة، نعمة في كلامه فتحة الفردوس للص اليمين، على حق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. قد انسكبت النعمة على شفتيك. عشان كده قالت له العروس شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا، طبعا لأن كل السوسن اللي خرج من شفتيه دوت ثمرة المر الصليب اللي هو شاله. شفتاه سوسا تقطران مرا مائعا. قد انسكبت النعمة على شفتيك. أولا النعمة لم تعطى لنا إلا في شخص المسيح. الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. في تجسده هو ممتلئ من كل النعمة. الآية من قديس لوقا كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. قلنا الحكمة اللي كانت عند المسيح مش حكمة بتزيد بكبر السن، مش وهو طفل عنده حكمة الطفل وهو شاب، لا، ده هو في كل الحكمة، أيضا في تجسده في كل النعمة. ومن ملئه، من ملء النعمة ديت، نحن جميعا أخذنا. يبقى انسكبت النعمة على شفتيه، كل النعمة زي ما قال القديس كيرلس انسكبت في هذا الهيكل، هيكل جسده، علشان من فيض هذه النعمة احنا كبشر بناخد النعمة. وكل النعمة اللي احنا بناخدها كبشر زي ما قال القديس كيرلس دي قطرة من فيض نعمته. قد انسكبت النعمة على شفتيك. يبقى المسيح في التجسد امتلأ بكل الحكمة الإلهية في تجسده، وبكل النعمة لحسابنا احنا بقى، عشان احنا ناخد من هذه الحكمة، صار لنا من الله حكمة، وناخد من هذه النعمة من ملئه، من ملء نعمته، نحن جميعا أخذنا. لذلك أحبة كلمة النعمة لم ترد في سفر المزامير كله إلا في هذا المزمور، لأنه موسى مداش نعمة، إليه مداش نعمة، مفيش أيا كان في الكتاب أعطى النعمة إلا شخص المسيح. فذكرت النعمة هنا، قد انسكبت النعمة على شفتك، لأنه من فضه هناخد. ممكن البعض يقول في موضعين آخرين ذكرت فيهم كلمة النعمة، هو فعلا في موضعين، بس تعالوا نشوف اصل الموضعين دول تاكيدا، لانه ده امر خطير يا حبايب. الناموس بموسى اعطي، طب موسى جاب لنا نعمه؟ لما جابش نعمه. طب ده بالنعمه نحن مخلصون، مين اللي جاب لنا النعمه؟ ما فيش غيره. اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صارا. عرفنا الحق وتمتعنا بفيض النعمة في شخص المسيح، فلذلك ذكرت هنا في المزمور، المزمور بيتكلم مزمور مسياني، سكبت النعم على شفتيه ما فيش غيره. في المزمور 90 الآية 7 يقول ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا. طب ما هو يعني إسرائيل كان واخد نعمة في القديم. لا، الكلمة دي في أصلها جمال، وليكن جمال الرب إلهنا علينا، مش نعمة، النعمة المخلصة اللي احنا تمتعنا بها في شخص المسيح. في موضع آخر في سفر المزامير المزمور 84 الآية 11 الرب يعطي رحمة ومجدا. في الأصل العبري الرب يعطي نعمة ومجدا، صح، بس الرب ما الرب أعطاه، طب أعطاها لنا فين؟ في الابن المتجسد. لكن خارج الابن مفيش نعمة، بالنعمة أنتم مخلصون. وقد انسكبت النعمة على شفتيك، ممكن بقى تتخذ بمعنى رمزي، مين شفتي الرب اللي انسكبت النعمة على هاتان الشفتان فأخبروا العالم أبقى الرسل. فممكن يبقى هنا شفتيه رمز للرسل وللكارزين، قد انسكبت النعمة على شفتيك، نالوا نعمة وبالنعمة دي راحوا يكرزوا للعالم. يكمل بيت الآية 2 فلذلك باركك الله إلى الدهر. الله، إزاي إحنا لسه قايلين إن الإبن مولود من رحم قلب الآب الذاتي، ده ما شوفنا في الآية الأولى، وإزاي هنا بيقول باركك الله إلى الدهر؟ طبعا خلاص عرفنا بقى، لا ده هنا بيتكلم على الابن فين؟ في التجسد. الابن في التجسد، في تجسده اولا قال للتلامذة اني صاعد الى الهي والهكم، ده في التجسد. في التجسد قال ان افعل مشيئتك يا الهي سررت، ده بيتكلم في التجسد. في التجسد الاب قال هذا هو ابن الحبيب، فده فلذلك باركك الله إلى الدهر، ده بيكلم على الابن في التجسد. طب يعني ايه الله باركه؟ بارك الكنيسة في شخص، فالبركة اولا اللي حصل عليها الابن دي لحساب الكنيسة، يعني لما الاب يقول هذا هو ابن الحبيب دي لحسابنا احنا، ده بيشاور على كل واحد فينا متحد بالمسيح انه صار ابنا لله. فلذلك باركك الله الى الدهر، يبقى البركه اللي حصل عليها الابن في التجسد ده حصل عليها لحساب الكنيسه. نمره 2 كل بركه يحصل عليها عضو من اعضاء الكنيسه هي كانها بركه للراس، لان احنا اعضاء جسم. اديكم صوره واضحه في سفر الرؤيا، يقول عن المسيح وعلى رأسه تيجان كثيرة. ايه التيجان الكتير على رأس المسيح؟ كل واحد من الأولاد ربنا ياخد إكليل، ده إكليل يوضع على رأس الجسد، فبقت كل أكليل القديسين تزين المسيح الرأس، فلذلك على رأسه تيجان كثير، لأنه لولا خلاصه ما كانش القديسين دول أخذوا أكاليل. فيبقى لذلك باركك الله إلى الدهر تحمل معنيين، المعنى الأولين أن كل بركة أعطيت للإبن في التجسد دي لحسابنا إحنا، فباركنا بكل بركة روحيا في السماويات في الإبن، فيبقى البركة اللي حصل عليها الإبن دي لحسابنا إحنا. شوفوا بقى كل البركات، سلطان خضوع الطبيعة، سلطان انه لكي تعلموا ان الابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا، دي اعطيت للكنيس. السلطان اللي على الطبيعة اعطي الابن الانسان، ده لحساب الكنيس. كده شفنا قديسين حتى في فترة الوجود في الارض، ما دي طبعا في المجد الابدي، لا ده حتى في فترة وجودنا في الارض شفنا البابا كريلوس يهدي الريح عشان يسافر من دير مريمين، وكذا طبعا اتسين كتار. فكل بركة اعطيت للابن في التجسد دي لحساب الكنيسة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كل بركة ينالها عضو في الكنيسة هي لحساب المسيح رأس الكنيسة، فمن الجهتين يتقال لذلك بركك. يعني لما ربنا يبارك القديس يبقى البركة دي حلت على المسيح رأس الكنيسة، طبعا صار رأس الكنيسة بالتجسد، فلذلك باركك الله إلى الدهر. لذيذة الآية دي، يعني تستحق الوقوف من جهة لذلك باركك الله إلى الدهر. آدم الأول ربنا باركه، أبونا آدم ربنا باركه، باركهما وقال لهم أكثر وأثمر واملأوا الأرض، تكوين واحد. لكن لقينا آدم ده نفسه بخطيته أوجب اللعنة على الأرض في تكوين ثلاثة، لما قين قتل هابيل قال له ملعون أنت من الأرض. يبقى الإنسان الأول حصل على بركة لكنه أيضا جاب لنا اللعنة. طيب آدم الأخير ده رفع اللعنة، صار لعنة لأجلنا. كيف صار لعنة؟ لما علق على خشب، لأنه في ناموس ربنا ملعون كل من علق على الخشب. طب ليه اختار موت الخشبة دي عشان يرفع اللعنة؟ لذلك صار لعنة لأجلنا من نصيب نحن بر الله فيه. يبقى آدم الأخير رفع اللعنة وأعطانا البركة، باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، باركنا في المسيح. لذلك من التأملات اللاهوتية الرائعة لما بنقول في القداس إن أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب ولا دنس، على قد ما إحنا بنتأمل في المسيح على قد ما إنه ده أعطي للكنيسة اللي هو بيحملها، ما هو جسده ده الكنيسة، فيدين طاهرتين صارت الكنيسة طاهرة، البركة دي أعطيت للكنيسة، اللتين بلا عيب ولا دنس أعطيت للكنيسة، طبويتين محيتين كنيسة تحي بذبيحة الإفخارستي، شكر وبارك. بيكلم عن الجسد، بيكلم عن الكنيسة برضو اتباركت. فدي القربانة دي جسد المسيح اللي هم المؤمنين، نحن أعضاء جسمه لحم ونظام، فباركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح. فلذلك باركك الله إلى الظهر. لا توجد بركة حبايب خارج المسيح. آدم أضاع البركة وأتى باللعنة. أدوم اللي هو عيسو طلب البركة، طلبها بدموع ولم يحصل عليها، لأنه ما فيش بركة إلا في المسيح يسوع. عجيب بقى يا أحبة أنه هذا الملك الرائع اللي بهذه الصفات الرائعة يكون له أعداء. طب أولا يعني ملك بالروعة ديت، كل النعمة مذخرة فيه لحسابنا، كل بركة روحية بننالها من خلاله، اللي أبرع كمال من بني البشر، اللي انسكبت النعمة على شفتيه، له أعداء. ليه؟ لأنه فيه إله هذا الظهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. طب سؤال، ايه موقف الملك ده الرائع دوت اللي ابرع كمال من بني البشر من الاعداء دول؟ يغلبهم، يسحقهم. الغلب والسحق في امر من الاثنين، يا اما يسحق البغض والشر اللي فيهم فيصيروا من رعيته، يا اما ان اصروا في عناد عرفت يقعوا تحت غضب دينونت. اهو ده بقى اللي هيشرح فيه بقيه المزمور. هناخد اتجاه هنكمل فيه بقية المزمور، انه الكلام اللي جاي كله ممكن بيتكلم عن المجيء الاول وممكن يتكلم عن المجيء الثاني. لو هيتكلم عن المجيء الاول هنمشي فيه كده بالتدريج مراحل الخلاص، او يتكلم عن المجيء الثاني المسيح في مجيئه والمجد الابدي، واحنا بناخد بقية الايات هنمشي في الخطين دول. يقول في الايه 3، تقلد سيفك على فخذك أيها القوي، تقلد سيفك على فخذك أيها القوي. اليهود حاولوا يفسروا المزمور دوت أنه بينطبق على سليمان. طيب أولا، تقلت سيفك على فخذك أيها القوي. دم سليمان، لأنه معروف أن أيام سليمان ما كانش في حرب، سليمان كان رجل سلام، لذلك استحق أنه هو يبني الهيكل، فيبقى الكلام ده ما ينطبقش على سليمان. طب أي بشر غيره؟ بصوا بقية الآية، تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك. جماله لما يتقلد السيف، ما فيش في البشر ارتباط ما بين الجمال وما بين الحرب والقوة. لا، أنا ممكن أكون جميل جدا ومش بتاع حرب، فيبقى أو ممكن أكون رجل حرب بس ما فيش أي سمة من سمات الجمال. فده يؤكد أن الكلام ده مش بيتكلم بمعنى حرفي عن إنسان، بيتكلم عن المسيح. بصوا تعالوا نفهم بقى الآية، تقلد سيفك، ممكن نفهمها في ثلاث معاني. ممكن السيف هو كلمة الله، لأن قال بولس الرسول في العبرانيين بشكل واضح، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. طب أولا ليه كلمة الله شبهت بالسيف؟ لحاجات كتير. أولا السيف بيقطع، فكلمة الله بتقطع الانفعالات الشهوات الخطية. كلمة الله اللي بتقتل فينا، بتميت فينا الإنسان العتيق. كلمة الله اللي بيها بنحارب الشيطان، سيف. السيف الذي هو كلمة الله، قالها بولس. يبقى تقلت سيفك، يقصد الكلمة، كلمة ربنا على فخذك. الفخذ يعني الجسد. طب تقلت سيفك على فخذك، يعني اقترن يا كلمة الله بالجسد البشري، هي دعاء البشري، هي رجاء البشري في الخلاص. تقلت سيفك على فخذك يا كلمة الله، المسيح هو أكنوم الكلمة، اتحد بالجسد بالناسوت. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي. طب ليه القوي؟ لأنه اتحاد اللاهوت بالناسوت غير مستطاع للطبيعة، لكن ده جه من القوي، من القادر على كل شيء، شيء فائق. كيف للطبيعة البشرية المحدودة إنها تحتوي اللا محدود ويظل لا محدود؟ حاجة سر، فلا يقوى عليه سوى القوي. إزاي؟ الله غير المنظور يصير منظور، الله غير المحدود يصير محدود، غير المرئي يصير مرئيا. إزاي اللاهوت يتحد بالناسوت؟ حاجة فائقة للفكر البشري. لذلك بيقول له تقلت سيفك على فخذك أيها القوي، يعني يا الله الكلمة اتحد بالناسوت، ولا يقوى على هذا سوى ذو القدرة المنيعة، قدرة الإلهية الابن المتجسد. طب ايه الهدف؟ تقلت سيفك عشان تعمل ايه؟ عشان تنتقم لينا من العدو. يبقى المعنى الاول بيشير للتجسد. المعنى الثاني هتنتقم لينا من العدو، يعني يشير للايه؟ للصليب. تقلد سيفك، السيف هنا ممكن يشير للصليب نفسه، لان بالصليب المسيح جرد رياسات وسلاطين، بالصليب حطم مملكة ابليس. تقلد سيفك على فخذك، ما كانش ممكن يصلب بدون التجسد. الفخذ ده جزء من الجسد، فالجزء بيعبر عن الكل. وشوفنا قبل كده بسفر التكوين الاصحاح 49 مثلا، يعقوب لما بيدي البركة ليهوذا قال لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه. طب يعني ايه من بين رجليه؟ من بين فخذيه. يعني ايه من بين فخذيه؟ من نسله. يبقى الفخذ هنا جزء يشير للكل، بينا بيتكلم على التجسد. تقلت سيفك، يعني شيل الصليب، ارتفع على الصليب، على فخذك اللي مش هيتم الا بالتجسد ايها القوي. احمل الصليب على جسدك، ارتفع على الصليب بجسدك. طبعا وانا بقول بجسدك، طبعا وضع في ذهننا اللاهوت بيفرق الناسوت يعني، لكن طبعا ايها القوي. طب ده احنا لما اتعلق على الصليب، ده لما شال الصليب لم يجد فيه اي مظهر مظاهر القوة. طب ليه احنا بنقول له هنا ايها القوي؟ لانه فعلا زي ما بنصلي يوم الجمعة، الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. وان بدا ضعيف على الصليب، لكن في الحقيقة ضعف الصليب ده هو اللي حطم مملكة ابليس. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي، يبقى بتكلم عن التجسد، بتكلم عن الصليب، بتكلم عن معنى ثالث قاله القديس أغسطينوس: تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك. القديس أغسطينوس فسر الآية دي أن المسيح في التجسد قال: ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا. فبيقول له تقلت سيفك في التجسد، تقلت السيف دوت، السيف اللي هو إيه اللي جه يلقيه على الأرض. قال في لوقا 12: يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين، ثلاثة على اثنين واثنين على ثلاثة. يبقى في التجسد تقلد السيف، السيف ده عمل بإيه؟ ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا. السيف دوت فصل الكنة عن حماتها والابن عن أبوه والبنت عن أمها. ليه؟ النفوس اللي سبيت بجلاله وجماله فأمنت بيه، فكانت النتيجة أنه السيف دوت شطر العيلة الواحدة للمؤمنين والغير مؤمنين. ده التفسير بتاع القديس أغسطينوس للآية. في كل الحالات تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، زي ما أجملهم بقى القديس باسيليوس: اتحد اللاهوت بالناسوت. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي، جلالك ده جلاله الإلهي، الجلال البهاء المجد الإلهي، زي ما البعض يقول الله جل جلاله بهاء ومجده، فده لاهوته. بجلالك وجمالك، لما اللاهوت دوت احتجب في جسد، شفنا الجسد ده حتى في التجسد كان أبرع جمالا من بني البشر. فالقديس باسيليوس قال إن ديت اتحاد اللاهوت بالناسوت. وإن كان من وقت إلى آخر تبقى فيه إشراقة من إشراقات اللاهوت. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، الجلال ده كله احتجب في ناسوت، لكن كان من وقت للتاني يظهر إشراقة من إشراقات البهاء الداخلي، الجلال الداخلي، زي مثلا على جبل التجلي: صار وجهك الشمس، لباسه بيضاء كالثلج، لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل هذه. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك. هذه فيها اعتراض عليها. منين المرتل بالروح القدس بيقول له تقلت سيفك على فخذك أيها القوي، ومنين المسيح قال لبطرس أردد سيفك إلى غمده؟ منين هو بيقول لبطرس حط السيف في غمده في الجراب بتاعه، ومنين هو هيشهر السيف دوت؟ طبعا ما بيقولوش تقلت سيفك بالمعنى الحرفي، هو بيقول له بطرس فعلا حرفيا رد سيفك إلى غمده. عندنا شحنة ضرب السيف دوت. طب وما هو هنا تقلت سيفك ده مش بمعنى السيف، يعني هنمسك سيف من حديد أو من معدن، لأنه النصر حتى في الآية بيقول له تقلت سيفك على فخذك أيها القوي. طب لما هتنتصر مفروض هتنتصر بالسيف، اللي ماسك سيف دوت لو بالمعنى الحرفي يبقى بالسيف ده هتنتصر. لا، هو بيقول له بتنتصر بإيه؟ تقلت سيفك على فخذك أيها القوي. القوي بإيه؟ بسيفك، بجلالك وجمالك. انت مش قوي بالسيف، يبقى هنا مش مقصود بقى بالسيف السيف يعني اللي بيحاربوا بيه. فلذلك ما فيش تعارض ما بين ان يقول لبطرس أردت سيفك إلى غمده، وما بين المرتل بيقول له تقلت سيفك، مش مقصود السيف المادي. أيضا أقدر أرد رد تاني، إن المسيح في مجيئه الأول هو صح حرفيا قال لبطرس رد سيفك إلى غمده، لا ده ناخد على شخص المسيح. المسيح رد سيفه، سلطانه، حقه في الدينونة، ملكه على الأرض، رد السيف لغمده، رد سيفك إلى غمده، مش وقته دلوقتي. طب في المجيء الثاني لا، حيشهر هذا السيف للدينونة وللقصاص. فبرضه كمعنى نبوي أقدر أشوف أن تقلت سيفك على فخذك لا تتعارض مع أردت سيفك إلى غمده، لأنه أردت سيفك لغمده ده في المجيء الأول، المسيح اللي جه وديع، اللي لم يأتي ليدين بل ليخلص، لكن في مجيئه الثاني هيجي متقلد سيفه، سيف الدينون. لذلك بقول لكم حبايب الجزء اللي بنبتدي من هذه الآية زي ما بقول لكم ممكن يحتمل إشارة لمجيء الأول أو للمجيء الثاني. في المجيء الثاني طبعا في المجيء الأول دينا فهمنا تقلت سيفك يعني الكلمة الله تتحد بالناسوت أنه تقلت سيفك اللي هو الصليب. ممكن تشير للمجيء الثاني بقى تقلت سيفك على فخذك أيها القوي المسيح لما هيجي في مجيء الثاني كملك يقول سفر الرؤيا 19 ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا بالعدل يحكم ويحارب ويقول من فمه سيف ماض آدي السيف طبعا هيعمل إيه بالسيف دوت لكي يضرب به الأرض يدين به الأرض يحكم به على الأرض. لذلك لما دخل مجمع الناصرة في لوقا 4 وضيف إلى سفر أشعياء فقام ليقرأ فأرى إن روح السيد الرب عليه لأنه مسحني لغاية فين؟ لغاية أكرز بسنة الرب المقبولة. دي أشعياء 61 دي جزء الآية لسه الآية ما خلصتش وبيوم انتقام إلهنا. ما هو أنا أكرز بسنة الرب المقبولة ده في المجيء الأول. طب فين بقى تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك ده في مجيء الثاني يوم انتقام إلهنا. ففي مجيء الأول لم يتقلد السيف أخلى ذاته لكن الرائع أحبه فيما هو في حال الإخلاء فيما هو في حال الإخلاء لما راح البستان فبيقول لهم من تطلبون قالوا له يسوع الناصري قال لهم أنا هو فوقعوا الورا واتكفوا على الأرض. إذا كان في يوم الإخلاء حصل كده أمال في مجيئه في القوة والمجد للدينونة هيحصل إيه؟ تقلت سيفك على فخذك أيها القوي عايزين تعرف هيحصل إيه؟ بصوا الآية اللي بعدها 4 استله استله يعني خرجوا من غمده استله وانجح واملك. ممكن تتخذ على المجيء الأول المجيء الثاني استله لأن الابن كان في حضن الآب كان محتجب عنا في السماء فاحنا بنقول له استله يعني السيف اللي في الغمد ده اخرجه خرجت من عند الآب وأتيت للعالم. احنا بنقول له تقلت سيفك على فخذك يعني يا الله الكلمة اتحد بالناسوت عشان تحمل الصليب وتخلص. طب ده يحصل ازاي؟ انك تخرج من عند الآب وكأننا بنستل السيف من غمده خرجت من عند الآب استله وانجح واملك المجيء الأول. او تشير المجيء الثاني الابن تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك وجلالك الابن اللي اتحد بالجسد وارتفع على الصليب فخلصنا الآن هو محتجب في السماء فاحنا بنقول له ايه استله يعني اظهر ذاتك تنشق السماء ونرى المسيح آتي على السحاب وكأن السيف اللي كأنه في غمده بنقول له اشهره مرة تاني يظهر المسيح في مجيئه التاني للدينون. فالآية تمشي في نفس النسق ممكن تشيل المجيء الأول ممكن تشيل المجيء التاني استله وانجح واملك. ليه؟ في الحالتين استله وانجح واملك من أجل الحق والدعاء والعدل. في تجسده تجسد من أجل الحق انه يعلن الحق عوض الكذب اللي كان في العالم الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق لم نعرف الحق إلا من شخص المسيح. لذلك هو الوحيد اللي لما كان يتكلم يقول الحق الحق أقول لكم حق يتكلم فتجسد من أجله من أجل الحق عشان يعوض الكذب اللي منتشر في الأرض. ايضا في مجيء الثاني نفس الكلمات بقى خلاص النهارده طفينا الحق الحق معلن في الكنيسه وكل من يريد ان يعرف الحق الحق يحاربه لكنه مش معلن لكل الارض. طب امتى الحق هيظهر للارض كلها؟ في مجيء الثاني. فاحنا بنقول له اظهر يا يسوع في مجيئك الثاني استله اظهر ذاتك وانجح واملك. يجي في مجيء، طب مجيء الاول جه يملك بالكلمه على نفوس المؤمنين، طب في مجيء الثاني املك على الارض كلها من اجل انتشار الحق. نمره 2 ادعى، ادعى عن الوداعه. مسيح تجسد، عوض عن التمرد، العصيان، الكبرياء. فجي المسيح وديع ومتواضع القلب، جي المسيح اطاع حتى الموت. فده في مجيئه الاول. طب مين اللي تمتع بهذه الدعاه؟ المؤمنين به. طب مش كل الارض فيها هذه الدعاه؟ فاحنا بنقول له اظهر في مجيئك الثاني عشان يعني تباد من الارض كل تمرد وكل عصيان وكل كبرية. استله وانجح واملك من اجل الحق والدعاه والعدل. في مظالم كتير في الارض، هو البار اللي ببره يبرر كثيرين. فبنقول له اظهر في مجيئك الثاني علشان تعلن البر العدل في الارض كلها. استله وانجح واملك من اجل الحق والدعه والعدل، وتهديك بالعجب يمينك. لما انت تظهر سواء كان في مجيئك الاول او مجيئك الثاني عشان تنشر الحق والدعه والعدل، انت مش محتاج انصار، مش محتاج ناس يعني يساندوا قضيتك، لا 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 لا. تهديك بالعجب يمينك، قوتك الذاتية سواء كان في المجيء الأول أو في المجيء الثاني. ذهبي الفم عمل مقارنة لطيفة وإحنا بنتكلم عن المسيح الملك في هذه الآية وملوك الأرض. مسيح الملك بيقول له استله وإنجح وأملك من أجل الحق والدعة والعدل، وتهديك بالعجب يمينك. الملوك الأرض بيستل سيفه عشان ياخد مدن، عشان ينتقم من أعداء، علشان يربح مجد في العالم. لكن المسيح بيتقلد سيفه، بيتجسد علشان سبب آخر، من أجل الحق والدعاء والعدل. قلنا من أجل الحق علشان الكذب اللي منتشر في الأرض يعلن المسيح الحق. تعرفون الحق، الحق يحرركم. المسيح لما يملك على نفس يعلمها الدعاء، يلين القلوب القاسية. المسيح لما يملك من أجل العدل، العدل يعني البر، عوض الفساد والدنس اللي موجود في الطبيعة البشرية. يبقى الملوك بتوع الأرض بيستل السيف لأجل مجد ذاته. المسيح استل سيفه، ظهر في الهيئة كإنسان، حمل الصليب من أجل أن يهب البشرية الحق والدعاء والعدل، زي ما شايفين تمشي مع المجيء الأول والمجيء الثاني. الآية 5 يقول له نبلك مسنونة في قلب أعداء الملك أيها الكبار. النبل اللي هي النبال اللي هي السهام يعني. نبلك مسنونة في قلب أعداء الملك. مين أعداء الملك اللي النبال رشأت فيهم وخلت الشعوب تحتك يسقطون؟ ننتبه على المجيء الأول والمجيء الثاني. المجيء الأول نمرة 1، لما جاء المسيح لليهود واليهود رفضوا. فالنبال بتاعة المسيح كانت هم جنود الرومان اللي راحوا في قلب أعداء الملك اليهود، اللي قالوا لا نريد إن هذا يملك علينا، اللي قالوا ليس لنا ملك إلا قيصر، اللي قال أصلبه. فالجنود الرومان دول راحوا تجاه أعداء الملك، لا نريد إن هذا يملك علينا، وموتوه ومشتتوه في كل الأرض. أيضا ممكن يكون النبال بتاعة المسيح هم الرسل. المسيح في مجيئه الأول جه وتمم الخلاص وبقى أرسل النبال بتاعته. نبلك مسنونة في قلب أعداء الملك، راحوا بقى للناس المقاومين المعاندين. فالنبال دية السهام، الرسل الكرازة بتاعتهم رشأت في القلوب ديت، فصرخت هذه النفوس إني مجروحة حبا لما سمعت الكرازة بالمسيح ومحبة المسيح، فانجرح قلبهم بمحبة المسيح. نبلك مسنونة في قلب أعداء الملك أيها الكبار، الشعوب تحتك يسقطون. إن الناس الأمم اللي كانت بتقاوم ربنا خضعت، مثال شاول. ماذا تريد يا سيد أن أفعل؟ الرسل لما كرزوا لليهود ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة؟ الشعوب تحتك يسقطون، يبقى إشارة واضحة للكرازة. ممكن أيضا تكون بتتكلم عن المجيء الثاني، نابولك مسنونة في قلب أعداء الملك أيها الجبار، الشعوب تحتك يسقطون، المسيح في مجيء الثاني. يقول في سفر الرؤيا 6 ملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء الشعوب تحتك يسقطون، والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف. فالنبال ديت مجيء المسيح الثاني للدينون. أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هتوهم واذبحوهم أمامي، فالنبال بتاعة المسيح الرسل اللي كرزوا، أو المسيح في مجيئه الثاني للدينون أقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض. أشعياء، وأيضا أشعياء 11 كلمة عن مجيء المسيح الثاني، استخدم ذات الكلمات، يميت المنافق بنفخة شفتيه. قلنا السيف بتاعه الكلمة اللي خارجة سيف نار خارج من فمه، يميت المنافق بنفخة شفتيه كلام بتاعه، ويكون البر منطقة متنيه، البر العدل من أجل العدل، والأمانة منطقة حقويه، الأمانة الحق زي ما بيقوله هنا في المزمور، من أجل الحق والدعاء والعدل. فكلم عن مجيء المسيح الثاني في الدينون. يبقى نقدر نلخص الأفكار حبيبي بس عشان تبقى ربطة المزمور في ذهننا، أخد على المجيء الأول وأخد على المجيء الثاني. بيقوله في الآية 3 تقلت سيفك على فخذك، ده التجسد، استل هو إنجح وأملك، المسيح يملك، تجسد الصليب ملك. ناخد المجيء الأول الأول، نابولك مسنونة في قلب أعداء الملك، بقت الكرازة بتاعة الرسل ديت اخترقت قلوب المقاومين والمعاندين فقبلوا الإيمان بالمسيح. طب الآية 6 يقول له كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، يبتدي المسيح يملك على هذه النفوس ويصير كل مؤمن كرسي، الله هو المالك عليه. ده لو خدنا الآيات بمعنى المجيء الأول. نفس الكلام ممكن أخده بمعنى المجيء الثاني، تقلت سيفك على فخذك، بنطلب ظهور المسيح الثاني في المجد، استل هو إنجح وأملك، يجي المسيح عشان يملك، النهاردة ملكه في الكنيسة بس، لكن في مجيء الثاني يملك على الأرض كلها. نابولك مسنونة في قلب أعداء الملك، يبتدي يدين المقاومين والمعاندين ويعلن مجد لاهوته وملكوته الأبدي. في الآية نمرة 6 كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. فزي ما احنا شايفين المعنى كله ماشي ينطبق على المجيء الأول بشكل جزئي، بشكل كامل ينطبق على المجيء الثاني. طيب الآية بقى بتاعتنا كرسيك يا الله، كل بقى اللي فات عن النسوت، تقلت سيفك، استل وانجح وملك، الحق والدعاء، أبرع جمال من بني البشر. مين اللي ظاهر في الهيئة كإنسان دوت؟ أو هنا أظهر بقى لاهوته، كرسيك يا الله، ده هو الله بجلال لاهوته، إعلان قوي عن لاهوت المسيح، كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، ملكوته إلى ظهر الدهور، ما لا يفنى وما لا يزول. حاول البعض بقى يفسر زي ما بقول لكم اليهود لأنه رفضوا التجسد، فيقول دي بتنطبق على سليمان. طيب هل حكم سليمان هو سليمان هو ربنا؟ يقولوا لسليمان كرسيك يا الله، يقولوا لا، أما ربنا بيملك من خلال سليمان، فيبقى سليمان ملك بس ده يمثل كرسي الله ماشي. طب كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، طب هو فين ملك سليمان النهارده اللي امتد لدهر الدهور؟ ده انتهى، يبقى ما تنطبقش على سليمان. حاول الأشرار شود يهوى ان يقولوا كرسيك يا الله، ده بيتكلم على الله الاب مش على الابن اللي تجسد واستل وانجح وملك والكلام اللي احنا قلناه ده كله، جه من اول هنا بقى ده بيتكلم على الاب. طب لو هنا بيتكلم على الاب دي في نفس الايه هيقول له من اجل هذا ما سحق الله الهك، يبقى كرسيك يا الله مش عن الله الاب. من أقوى الآيات لإعلان لاهوت الإبن هي هذه الآية كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، يعني ملك أبدي دهر الدهور ملوش نهاية. عشان كده قال له أشعياء لنمو رياستي وللسلام لا نهاية من الآن وإلى الأبد. فملكوته ملكوت دائم، ملكوت أبدي. ودي اللي اختارتها بقى الكنيسة، هذا المزمور اللحن الرائع بقى بتاع الكنيسة بكثرونس. بكثرونس نقوله في أسبوع الألام في الساعة 11 من يوم الثلاث، لأنه الساعة 11 يوم الثلاث 3 الصبح أول إعلان للسيد المسيح عن الصليب، تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم، لأنه لما هنتقابل بعد الظهر بقينا مساء الأربع، دخلنا في يوم الأربع، بعد يومين يكون الفصح. فنيجي في الساعة 11 من يوم الثلاث نقول لحن بكثرونس، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. هنشوف المسيح مصلوب، ده بيتقلد سيفه على فخذه، لكن مين دوت؟ أولا طب ليه بيعمل كده؟ من أجل الحق والدعاء والعدل، علشان يملك. طب مين دوت؟ ده إنسان عادي؟ لا، ده كرسيك يا الله، ده هو الله الظاهر في الجسد. أيضا نقولها مرة تاني قبل الدفنة يوم الجمعة، نعيد أيضا مرة تاني لحن بكثرونس، لأنه اللي حيدفن دوت تمات هوت، لا احنا عارفينك انت هو الله. فنروح قايلين له مرة تاني المزمور دوت باللحن الرائع بتاعه بكثرونس، بكثرونس كرسي ابنوتي الله، كرسيك يا الله، نقوله مرة تاني قبل الدفنة يوم الجمعة. بقول يا حبايب الآية دي من أقوى الآيات في الكتاب اللي تعلن لاهوت المسيح، زي ما شفنا لا تنطبق لا على سليمان ولا على أي من البشر. مين ملكه للأبد؟ فين الملك الأبد الملك؟ فيش غير المسيح. عشان كده حتى الملك لما بشر أمانه قال لها ولا يكون لملكه نهاية، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. لذلك معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 1 اقتبس هذه الآية وقال صراحة وأما عن الإبن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. وأما عن الإبن بولس وضوح، زي طبعا هي ندينا شايفينها، ما احنا لما مشينا في تسلسل المزمور مين اللي هيتقلى السيف ومين اللي هيستل وينجح ويملك، مين اللي بيعمل اجل الحق والدعاء والعدل، مين الشعوب تحتك ياخد، ده مين دوت؟ اهدى الله. لذلك بولس بقى راح قايلها بوضوح في عبرانيين 1 واما عن الابن كرسيك يا الله الى دهر الدهور. هات لي في الكتاب المقدس ان المسيح هو الله، نمره 1 في المزمور وفي عبرانيين 1 حتى 1 لما بيقول ليوسف يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، الله معنا، يبقى المتجسد ده الله معنا. يوحنا 1 وكان الكلمة الله، هي قطعة واضحة صريحة. يوحنا 20 توما لما بيقول للمسيح ربي وإلهي، تعالوا نفسفص ربي، الرب الذي لي، فأقولها في اللغة ربي، طيب إلهي الله الذي لي، أقولها إيه؟ إلهي الرب بتاعي والله بتاعي، الرب الذي لي ربي، الله الذي لي أقولها إيه؟ أقولها إلهي. مش من ده له أقل، ده الله الذي لي بروح فعيش فيها كلام. لذلك على ذات السياق معلمنا بولس في رسالة رومية الإصحاح 9 يتكلم عن اليهود يقول إيه؟ ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل الله المبارك إلى الأبد. تقولوا لي بس هي مكتوبة هنا الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد، دي القاعدة في اللغة اليوناني، لما أقول الله الذي لي أقولها إيه؟ إلهي، ما, 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 ما تتقالش غير كده، دي قواعد اللغة. فذات الأمر في رومية 9 في اليوناني ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل، لو هترجمها بالعربي حرفيا الله المبارك إلى الأبد، لكن علشان هو قال مباركا إلى الأبد، فبقت في اللغة إلها مباركا إلى الأبد، دي قواعد اللغة. الله المبارك إلى الأبد، من مبارك إلى الأبد؟ سوى الله واحد وحده الحقيقي. حتى ولو يعني اللي بيدور على لفظ ثيوس الله، طب من مبارك إلى الأبد؟ ما فيش حد مبارك إلى الأبد، هو الله سوى الله. حتى لما هم يقولوا ان المسيح اله مش هو الله، فهيجوا بقى في كورنثوس لما هنجيلها بندرس يوم السبت، وما تأخضع له الكل فحينئذ الابن سيخضع للذي قد أخضع له الكل ليكون الله هو الكل في الكل. طيب يعني حتى بفكرك هو بتقول ان يسوع اله، بس بقى ايه لغاية ما خضع للاب وبقى الله هو الكل في الكل. طب هنا يسوع هو المبارك للابد، خلاص مفيش حد مبارك الاب بس هو الله. حتى لو مشينا معاهم بكلامهم القذر دوت انه اله اقل من الله، طب ما هو الاله دوت خضع للاب وخلص زوره على كده، عشان يبقى الله يهوى هو المبارك للاب. طب ما هنا خلى المبارك الى الاب مين؟ يسوع، اللي هو هنا بحكم قواعد اللغه اليوناني دعي اله، زي ما بحكم قواعد اللغه العربي في يوحنا 20 توما بيقول الهي، ما فيش في اللغة العربية الله الذي لي، تتقال ازاي؟ تتقال الله بتاعي إلهي. هكذا في اليوناني الله مبارك إلى الأبد بقواعد اللغة ما تنفعش، فإله مبارك إلى الأبد. فموضع قوي جدا رومية 9 ده ما فيش فيه كلام، مسيح هو الله. أيضا في أعمال 20 يقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه، وفي اليوناني وفي القبطي التي اقتناها بدم نفسه. طب هو الله عنده دم؟ دم نفسه، ما هو ده الابن في التجسد، فهو الله. كنيسة الله التي اقتناها بدم نفسه، الهاء عايدة على الله. طب والله نفسه عنده دم؟ ما الابن اللي من ذات جوهره هو اللي اخذ النسوت. من الآيات الكبارة اللي تفهم شو دي هو الأشرار دول ومن على شكلتهم. أيضا تيموساوس الأولى 3 عظيما هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. برضو يوحنا الأولى 5 ونحن في ابنه الإله الحق والحياة الأبدية، ونحن في ابنه الإله الحق والحياة الأبدية. مين الإله الحق؟ فيش غير الله واحد وحده. أيضا كلوس 2 فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، يعني كل الله في الابن، يبقى الابن هو الله. في كنائس حبايب يعني بسبب الترجمة العربية، بسبب الترجمة العربية يقولوا هما لا مش أرمن، هما حتى يعني كان بعت لي في برا يعني، المهم يعني يقولوا لما نقول الأب هو الله صح، لكن ما نقولش المسيح هو الله. هما إيمانهم صح، الأب والابن من ذات الطبيعة ومن ذات الجوهر، بس هما مشكلتهم إيه؟ هما مشكلتهم بيحاولوا يفسروا اللاهوت بما يتناسب مع اللغة العربية. في الأصل اليوناني الأب أخذ لقب الله والابن أخذ لقب الرب، علشان يبقى في تمييز في فكرنا كمؤمنين ما بين الاب وما بين الابن، يبقى في تمايز في الاقانيم. فلذلك اعطي للاب لقب الله يهوى، واعطي للابن لقب الرب كريوس. لما هم جم بقى الكتاب المقدس ترجم بالعربي، فلذلك يقول لك ما ينفعش نقول ان المسيح هو الله، نقول الاب هو الله، طب انتوا تؤمنوا المسيح ربنا؟ هو ربنا، بس لفظيا ما ينفعش نقول المسيح هو الله. استنادا للقاعدة اليوناني ان يهوى اعطيت للاب والرب اعطيت للابن، فعايزين يعملوا نفس القاعدة في اللغة العربية، الله يبقى الاب والرب يبقى الابن، او الاله يبقى الابن. اوكي عنديش مشكلة في دي، بس في نقطة جوهرية جدا، ان اللغة العربية دي يتحدث بها قوم، ان روحنا قلنا لهم بحسب فكرهم لمفهوم كلمة الله ان المسيح مش هو الله، يبقى احنا كده انكرنا لاهوت المسيح امام هذه العقلية. لذلك رفضت تماما ان اللفظ دوت يقال عنه انه غلط، رغم انه الكنيسة دي مؤمنة. انا عايز افتكر اللي كان بيكلمني ده كان بيقول لي على مين، يعني الكنيسة ايمانها صح، بس هم في الاستخدامات في اللغة العربية، يعني عشان هم بتبقى حديث على البلتوك، فكل الطوائف بتتكلم وكل الشعوب، فلما الشخص القبطي دوت بيقول ان المسيح الله، فدول راحوا مهاجمين قالوا لا ما ينفعش نقول ان المسيح هو الله. ليه؟ هو الاخ بقى ما مندهش بيقول ابونا صح، ناس 100%. طب هم ليه بيعملوا كده؟ هم عايزين يعملوا القاعدة اللي في اليوناني يحاول في العربي، ما عنديش مشكلة، بس المشكلة في ايه؟ ان المستمع للعربي لما روح اقول له ما ينفعش اقول ان المسيح هو الله بس كده، متشكر احنا كده موافقين عليكم. لا، ما هو ده في مفهوم الله، هو الله واحد وحده الحقيقة. لا، لو انت في مفهومك ان لفظ الله يعني الله وحده الواحد الحقيقة، هو ده يسوع المسيح. مش عارف انا عارف اقول لكم انا بقول ايه، بس يعني هو اللي سألني هيسمع ويفهم انا بقول ايه، اللي ما فهمش هدينا بندور على ان المسيح هو الله اهو. واما عن الابن كرسيك يا الله، يبقى الابن هو الله حتى لفظيا في اللغة العربية. وزي ما قلنا بقى كل الايات ديت فيه يحل كل ملء اللاهوت، كل اللاهوت هل في ناسوت يسوع، يبقى يسوع هو الله الظاهر في الجسد. احنا كنا المفروض نكمل الآية 6 و7 و8، بس يعني واضح ان احنا كده ايه هنضطر نكتفي بهذا الجزء، ويبقى لينا عودة مرة تاني. بس مش عايز بقى عيد الكلام، في كرسيك يا الله الى دهر الدهور، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك. قضيب ده الصلجان بتاع الحكم، السمة بتاعت الحكم بتاعك الاستقامة، حكم مستقيم. ليه حكم مستقيم؟ دي بقى هنشوفها في الآية 7، لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم. فيبقى بنعمة ربنا من المرة الجاية نبتدي من الآية 7 بدون ما نعيد حاجة في اللي فات، علشان بس من إيه نقدر ناخد بقية المزمور بنعمة المسيح. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.